بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد ما تقدم الكلام عن مسألة عدم القدرة تكوينا على أحد الإناءين، وذكرنا أن الماتم مبناه أنه في صورة عدم القدرة على أحد الإناءين تكوينا لا ينعقد علم إجمالي، مش لا ينعقد علم إجمالي، ينعقد علم إجمالي بلحاظ المبادئ، لكن لا تجري لا شو اسمه يختل الركن شو اسمه عند الماتن كان يختل الركن الثالث أنه لا تجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون البعض الآخر. يقع الكلام هنا إذا كان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء اللي هو عدم القدرة العرفية. يعني الفرق بين هذا البحث والبحث السابق كان هذه النقطة، هذه هي أنه في البحث السابق أو في الصورة الأولى كان عندي إناءين، إناء بين يدي وإناء آخر خارج عن قدرة تكوينان، كما لو قلنا أنه كان على رأس جبل ما لا يمكن الوصول إلى هذا الجبل فعلا. الصورة الثانية عندي علم إجمالي بين إناءين، وأنا كان أحد الإناءين مضمون عدم التحقق. يعني أنا عندي إناءين قادر على ارتكابهما تكوينا كفعل تكوين ممكن لي أن أرتكب كلا الإناءين، لكن أنا لا أرتكب الإناءين لسبب ما، مثلا سبب أن أحد الإناءين الوصول إليه يحتاج إلى طي مسافات ومقدمات متعددة، كما لو علمت إجمالا بنجاسة الإناء الذي أمامي أو الإناء الذي موجود في بيتك ما أدري في بيت من الساخر أنهار، فإن أن أشرب بالإناء الذي في بيتك خصوصا في هذه الظروف خارج عن محل الابتلاء، وإن كان عرفا قادر تكوينا أنا على أن أشرب الإناء الذي في إنائي في بيتك، لكن أصلا في نوع من المبعدات كثيرة جدا أن ماذا أن أرتكبه فعلا، فهو خارج عن محل ابتلاء خصوصا في هذه الفترة، يعني هو خارج عن محل الابتلاء عرفا أو لا. أمامي إناءين، أمامي طعامين، واحد منهما كان مثلا بباب المثال مو غرض خاص، أحدهما كباب والآخر سبزي، بالنتيجة هذا الطعام الكباب بالنتيجة الطبع يقتضي أن تأكل منه، ذاك مما تنفر منه الطباع السليمة، على كل حال طباع سليمة بلحاظ مو بلحاظ كل البشر، فعلى كل حال أنه هذا الطبع ينفر منه الطبع فعلا، فأنا لا أرتكبه، يعني ما بحاجة لنهي لكي أتركه، أنا على كل حال لن أكل من هذا الإناء. وعندي إناء آخر طعام آخر فيه كباب وأنا أعلم بنجاسة أحدهما، فنقول إن الطعام الذي تنفر منه الطبع خارج عن محل الابتلاء عرفا، لا نقول خارج تكوينا لأنه أنا قادر تكوينا على ارتكابه، لكن خارج عن ابتلاء عرفا، خارج عن محدودة عرفان، يعني يسمى بعبارة خارج عن محل الابتلاء. فالمقصود من كون الشيء داخل في محل الابتلاء وخروج عن محل الابتلاء أنه كلما كان الشيء يحتاج الوصول إليه إلى مقدمات لا ترتكب عادة، يعني ما في واحد بتكلف أن يروح بده يشرب ماء في هذه الظروف يذهب إلى بيتك، وفيش واحد مثلا بالمنطق الأمور أن يأكل من هذا الطعام القذر أو مشاكل ذلك، فحينئذ عرفا خارج عن محل الابتلاء فهو غير مقدور، هذا يسمونه عدم القدرة عرفا أو خروج أحد الأفراد عن محل الابتلاء. هل هذا العلم الإجمالي منجز أم أن هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ هنا المطروح في كلمات الأصوليين لا سيما مثل الشيخ النائيني، وينسب هذا الكلام للشيخ الأنصاري أيضا رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قاسوا هذه المسألة على المسألة السابقة، أنه كما أنه في المسألة السابقة يختل الركن الأول كذلك في هذه المسألة يختل الركن الأول، يعني لا علم إجمالية بتكليف فعلي في كلا الإناءين. لماذا؟ قالوا يا أخي من كما أنه يشترط في التكليف، ركزوا معي، كما أنه يشترط في التكليف القدرة تكوينا على التكليف، يشترط في التكليف أيضا أن يكون المورد داخلا في محل الابتلاء مما يقتضي الطبع والعادة ارتكاب هذا الإناء، وإلا إذا كان الإناء خارجا عن بمقتضى العادات أو مقتضى الطبع عن محل الابتلاء ولا يرتكب عادة فلا يكون داخلا في مورد التكليف. تقول لهم لماذا؟ يقول لكم ما معنى التكليف؟ ما الغرض من التكليف؟ ما الغاية من إنشاء الخطاب؟ الغاية من إنشاء النهي عندما يقول لي المولى لا تشرب من الإناء، لماذا ينهاني المولى عن شرب الإناء؟ لكي يوجد الداعي في نفسي كي لا أرتكب هذا الشرب، حتى لا أرتكب هذا الفعل المولى يقول لي لا تشرب. فالنهي عن الشرب هو لإيجاد الداعي بنفس المكلف كي لا يرتكب. طب ما إذا كان المكلف لن يرتكب على كل تقدير، باعتبار أن ارتكاب هذا الإناء يحتاج إلى طي مقدمات لا ترتكب عادة، أو باعتبار أنه ينفر منه، أنا عندي نفور من هذا الإناء فعلا الآن، فحينئذ أنا على كل حال لن أرتكبه. فداعي عدم ارتكاب موجود متحقق، فأن يأتي المولى وينهاني عن ارتكاب هذا الإناء يكون نهيا لغويا، باعتبار مثلا سميه تحصيل حاصل، سميه نهي لغوي، ما شئت فعبر. بالنتيجة لا معنى أن ينهاني المولى عن إناء أنا على كل حال لن أرتكبه، كما لو نهاك المولى مثلا عن أكل بعض القذارات، عن أكل مثلا بعض مثلا سبديش سميش كلمة إسا على كل حال، مثلا بعض القذارات، تدروا شي القذارات أنت إن شاء الله تعالى، هيدا الوسخ الموجود تحت الطاولة عندك، هذا مثلا أنهاك المولى عن ماذا؟ عن أكله فعلا، ما أنت على كل حال لن تأكله، لا أقلك حسن ظني بك أنا، على كل حال أنت على كل حال لن تأكل من هذا الطعام الذي تحت الطاولة فعلا. فهذا النهي نهي لغوي، باعتبار أن النهي إنما ينشأ من قبل المولى لكي يزجرنا. وإذا أنا كنت منزجرا على كل حال أن ينهاني المولى يكون فيه ماذا؟ لغوون. يعني أنت إذا قال لك المولى لا تأكل هذه القذارة، لا تأكل من القمامة، تقول له أنا شو أسا يعني كان عندي نية أكل، عم بتقلي لا تأكل، يعني تتضايق منه نفسيا، تشعر ماذا؟ بأن المولى عم بيأذيك نفسيا، وتتضايق وتزعل وبتروح بتقعد بالبيت أو مشاكل ذلك، إلا أنت قاعد بالبيت على كل حال. الحاصل أنه النهي في صورة عدم القدرة العرفية أو عدم اقتضاء الطبع الارتكاب أو عدم اقتضاء العادات الارتكاب، هذا النهي يكون نهيا لغويا. فنطبقها في المقام، أنا هناك إناء في إناء أمامي وإناء خارج عن محل ابتلائي يحتاج ارتكابه إلى طي مسافات متعددة ومقدمات متعددة لا ترتكب عادة لأجل مثل هذا الإناء. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ذاك هل أقول عندي علم إجمالي بوجود تكليف فعلي في أحد الإناءين؟ لا، ما عندي علم إجمالي بوجود تكليف فعلي في أحد الإناءين، لأن الحرمة لو كانت في ذاك الإناء لكانت ما في تكليف، لأن ذاك الإناء خارج عن محل الابتلاء فلا تكليف فيه. فأنا عندي شك بدوي بحرمة هذا الإناء الذي أمامي، وحينئذ أجري عنه البراءة من دون أي مشكلة. هذا هو حاصل تصوير للقول باختلال الركن الأول، نظير ما تقدم معنا في سابقا عند عدم القدرة تكوينا على أحد الإناءين. فأنه في صورة عدم القدرة تكوينا على أحد الإناءين، ماذا كنا نقول سابقا؟ كنا نقول بأنه ما عندي علم تكليف على كلا التقديرين، عندي شك في التكليف هنا، وهناك أقطع بعدم التكليف لأنه ذاك خارج عن محل قدرتي فعلا. هذا هو البيان الذي نسب إلى المشهور للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وإلى هذا أشار الماتم بقوله هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مغدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا، شوف العبارة، إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. يعني أصلا لا خطاب إذا لم يكن المورد، إذا لم يكن الفرد دخيلا في محل الابتلاء، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، يعني في حالة خروج الطرف عن محل الابتلاء. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروج عن محل الابتلاء يمنعان عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم. شو الملاك الواحد؟ اختلال الركن الأول. الماتن يقول جوابي هو الجواب، أنا ما عندي جوابين، أنا عندي جواب واحد فعلا في المقام. كل ما أصلا سابقا بالقدرة التكوينية قلت صحيح أنه لا ينعقد علم إجمالي بجامع التكليف، لكن ينعقد علم إجمالي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبادئ والملاكات. فبما أن العلم الإجمالي منعقد بلحاظ المبادئ والملاكات، هذا كاف للمنجزية. كذلك في المقام: هب أني سلمت أن الدخول في محل الابتلاء شرط في فعلية التكليف، لكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك علم إجمالي منجز. سقط العلم الإجمالي بجامع التكليف صحيح، لكن هناك علم إجمالي بلحاظ روح التكليف مبادئ الحكم، وهذا يكون منجزا علي. بل أزيدك من البيت شعرة وأقول لك أنا لا أسلم أصل فكرة، لا أسلم أصل الفكرة القائلة بماذا؟ بأن العلم الإجمالي، عفوا، بأن الدخول في محل الابتلاء شرط في فعلية التكليف. أنا لا أسلم بذلك. يمكن للمولى أن يخاطبني، أصلا وقع الخطاب من المولى، بأمور أصلا تستقبحها النفس. هناك أمور خاطبنا بها المولى وهي أصلا لا نرتكبها عادة باعتبارها قبيحة، كالنهي عن شرب بعض الأبوال، أو النهي عن مثلا عن أكل بعض القذارات، أو مثلا النهي عن نكاح بعض الأرحام أو ما شاكل ذلك، فأنها أمور مستقذرة عرفا، رغم ذلك هناك خطابات موجودة فيها. هذه الدعوة أنه لا يخاطبنا المولى بأمور لا نرتكبها عادة، أول الكلام، لا يمكن للمولى أن يخاطبنا بأمور لا نرتكبها عادة. إن قلت طب ماذا نفعل بالنسبة للإشكال اللغوية؟ أقول لك سهلة هذه المسألة. شوفوا، أنت عندما تترك أكل هذه القذارة، هذه قذارة من القذارات، أنت عندما تترك أكلها، ليش تترك أكلها؟ في احتمالين: الاحتمال الأول أنك تترك أكلها لأنها قذرة، احتمال الثاني أن تترك أكلها لماذا؟ قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لكي يفتح لك باب التقرب إليه والتعبد بالطرق، ماذا يفعل؟ ينهاك. هل يمكن لك أن تقول إني تركت أكل القذارة قرب إلى الله تعالى لولا أن ينهاك الله تعالى؟ ما ممكن ذلك. هناك فائدة من تشريع مثل هذه النواهي. ما هي الفائدة من تشريع هذه النواهي؟ الفائدة هي أن يكون الترك تركا تعبديا. بعبارة أوضح: لو كان الغرض من النواهي منحصرا بأن تترك الفعل لكان إشكالك في محله، لكن من قال لكم بأن الغرض من النواهي أن تترك الفعل حصرا؟ بل الغرض من النواهي ليس فقط أن تترك الأفعال، بل الغرض من النواهي مضافا إلى ترك الفعل أن ماذا؟ أن لا يصدر عنك الفعل إلا أن يعفوا أنه الديابس. بل الغرض من النواهي هو أيضا موجود لكي يكمل نفسك. وكيف المولى يكمل نفسك؟ بأن تكون أفعالك وتروكك قرب إليه سبحانه وتعالى. الشارع له غرض أيضا في أوامره ونواهيه. مثلا يقول لك المولى احفظ نفسك، طب ما أنا على كل حال أريد حفظ نفسي، هذا أمر ماذا؟ يقتضيه الطبع. لكن الشارع أيضا يريد منك ماذا؟ أن تكمل هذه النفس القذرة الحقيرة التي عندك فعلا. كيف تجعلها كاملة وتكملها لنفسك الحقيرة؟ تكملها عن طريق أن تكون امتثالك لهذا الأمر قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الشارع يريدك أن تترك أكل القذارات، ويريدك أيضا أن يكون تركك لهذه المحرمات أيضا ماذا؟ قربة إليه. فلهذه الأوامر والنواهي التي مضمونة الحصول فوائد. ما هي الفوائد؟ أن يكون الانبعاث والانزجار بلحاظها قربيا لله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة ولا لا؟ بس أنتوا أشيروا لها يعني. بس قال رحمة الله تعالى عليه: وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء واضح. في عبارة للسيد الخوي نقلتها لكم، موجودة عندكم بالملف إذا تطالعونها، شيء ممتاز، لأنه عبارة جيدة يؤكد فيها سيد الخوي على هذه الفكرة، وأنه ليس غرض الشارع من أوامره ونواهيه مجرد الامتثال، بل له غرض أعمق من ذلك، هو أن تأتي بأوامر أفعالك قربة إليه سبحانه وتعالى. طبعا هو وجه لا يتناسب مع علم الأصول كثيرا، هو وجه نوع فيه نوع من العرفانية، نوع من بعض الأمور الذوقية على كل حال. بس سيد الخوي عنده هالشغلات بعض الأحيان، متنوع السيد الخوي. قال: بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في محل الابتلاء، في أنا صحيح أن الدخول في محل ابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ، يعني ليس شرطا في التكليف اللي هو الخطاب الزجر الخطاب فضلا عن روح الحكم اللي هو عبارة عن المبادئ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. نحن فارضين عدم قدرة عرفية مو عدم قدرة تكوينية. فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته، مع على كل حال لن يصدر عني هذا الفعل، فلماذا المولى ينهاني عنه؟ قال الجواب أنه، شوف العبارة الماتن بسطر واحد، أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، أن تمكين المكلف أن يكون متقربا بترك هذه القذارة. فالأفضل، أعطينا رأيك أيها الماتن، أفض علينا برأيك، هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ هل العلم الإجمالي إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا فعلا؟ الماتن رحمة الله تعالى عليه قال هو غير منجز لكن على مسلك الاقتضاء مو على مسلك العلية. هلأ بالكتاب بالعبارة ما نبه أنه أنا أتكلم على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلية، بس هو مقصوده هو هذا، أنه أنا أتكلم على مسلك الاقتضاء مو على مسلك العلية. وقد نبه الماتن في البحوث الجزء الخامس صفحة 289 أن هذا الكلام الذي أذكره الآن لا يجري على مسلك العلية بل يجري على خصوص مسلك الاقتضاء. فيقول الماتن أنه على مسلك الاقتضاء ماذا كان الركن الثالث؟ الركن الثالث كان عبارة عن جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، فلو كان بعض الأطراف لا يجري فيه الأصل المؤمن لسبب أو لآخر يكون يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض. ما يقوله الماتن أنه أنا برأيي، عم بحكي تفكيري أنا، طبعا إذا بتذكر السيد الخوئي تسأل السيد الخوئي لماذا يختل الركن الثالث، مثل السيد الخوئي تفكيره ماذا يقول؟ يقول بأنه جريان الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء باعتبار أنه لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لأنه لغو لا فائدة منه، إذ لا أثر عملي لجريان الأصل هناك، ما أنا على كل حال لن أرتكب ذلك الإناء فلماذا يجري فيه الأصل المؤمن؟ مع على كل حال ذاك الإناء هو بعيد المنال أو لن أرتكبه على كل تقدير، فجريان الأصل المؤمن فيه لغوي فيجري الأصل المؤمن بالإناء الذي في يدي بلا معارض. بس شهيد الصدر ما بيفكر بهالطريقة، شهيد الصدر باعتبار أنه مبنى تزاحم الحفظي، تتذكر التزاحم الحفظي أنه هناك اختلاط للمصالح والمفاسد مع المصالح الترخيصية والمصالح اللزومية كلها اختلطت مع بعضها البعض، والغرض من تشريع أصالة البراءة ماذا كان؟ كان التحفظ على المصالح الترخيصية بإزاء اللزومية، وتشريع إيجاب الاحتياط حفظا للمصالح اللزومية عند اختلاطها بالترخيصية. يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه باعتبار أن ذلك الطرف خارج عن محل الابتلاء وهو مضمون الترك، فلا فائدة أن نجعله في ضمن حساب احتمالاتنا عند تزاحم المصالح الترخيصية واللزومية. الذي يلحظ كمجرى للأصول الذي يحتاج إلى إعطاء أصل من الأصول هي الأفراد التي تكون داخلة في محل ابتلائك، أما تلك الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء التي لن ترتكبها على كل تقدير ما لا معنى أن تجري فيها قاعدة البراءة باعتبار أنك على كل تقدير لن ترتكبها، فحينئذ يجري أدلة الأصول العملية باعتبار أن اختراعها وإنشاءها واعتبارها وجعلها إنما هو بداعي التحفظ على المصالح الترخيصية عند اختلاطها باللزومية، إنما نلحظ فيها خصوص الأفراد التي تكون في محل ابتلائك، أما الأفراد الخارج عن محل ابتلائك مع كل حال ذاك لن ترتكبه، فلماذا ألحظه في مقام الجعل الحكم فعلا؟ فالأصل العملي ابتداء لا يشمل إلا الإناء الذي هو تحت ابتلائك، أما الإناء الذي خارج عن محل ابتلائك لا يشمله الأصل، فيجري الأصل في الإناء الذي بين يديك بلا معارض. هذا هو عصارة فكرة الماتن لاختلال الركن الثالث. وكما ترون هذا يتم على مسلك الاقتضاء، أما على مسلك العلية لا يجري، باعتبار أن المانع من جريان الأصل في هذا الإناء هو نفس العلم الإجمالي، وقد فرضناه موجودا، فالعلم الإجمالي بنفسه مانع من جريان الأصل المؤمن في هذا الإناء. وإلى هذا أشار الماتن بلحاظ نفس المكلف، لا مش النوع، بلحاظ كل مكلف، ما كل مكلف مبتلى بالمصادق. إذا كان كل مكلف المكلف مبتلى بمصادق معينة، فحينئذ أنا بلحاظ هذا المصداق متى يكون دليل أصل شامل له؟ إذا كان في تزاحم بلحاظه. طب إذا كان الفرد خارج عن محل الابتلاء ما بيكون في تزاحم ملكات بلحاظه. لازم يحطوا إيموجي أكثر. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث على مسلك الاقتضاء، والركن الثالث بصياغته الأولى، ركزه، اختلال الركن الثالث بصياغته الأولى، لأن الأصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، لأن الأصل العملي تعيينه، شوف العبارة شو دقيقة، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية، كما تقدم معكم في أول الحلقة الثالثة، تذكر يا شيخ بلال، كما تقدم معكم في أول الحلقة الثالثة، تزاحم حظ بين الأغراض اللزومية والترخيصية، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصية. مع كل حال لن ترتكبه، لن تقدر على ارتكابه، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارضان. هذا تمام الكلام بالنسبة للتطبيق الثامن من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. التطبيق التاسع، هذا التطبيق التاسع معنون بعنوان العلم الإجمالي بالتدريجيات. هذا يقول بأنه عندي علم إجمالي بالتدريجيات وعندي علم إجمالي فعلي، يعني عم دفعي، تعال نعبر، تدريج مقابل الدفعي. عندي علم إجمالي دفعي وعندي علم إجمالي ماذا؟ تدريجي. علم إجمالي دفعي مثل الأمثلة المعروفة كنا سابقا نذكرها، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، عندي إناء أول وعندي إناء ثاني، وأنا أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، فأنا في هذه اللحظة في آن واحد علمت بتكليف فعلي إما في هذا الإناء وإما وين؟ إما في هذا الإناء الآخر فعلا، فأنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، هذا مسميه علم إجمالي دفعي دفعي. طب شو يعني علم إجمالي تدريجي؟ قالوا علم إجمالي تدريجي مثل أن تعلم أن تضيع مثلا على المرأة أيام حيضها، ما تدري، هي كان عندها عادة عددية 3 أيام، لكنها شكت يا أخي، هذه بعد فترة مثلا لم تعلم نفسها، ما أدري شو السبب، يعني صراحة صار مع زهايمر، والله ما أدري شو السبب، صار كل حال لسبب أو لآخر ضاعت عليها أيامها، فلا تدري أنها 3 أيام هي 3 الأول أو 3 في الوسط الشهر، لا تدري أن هي أيام الحيض هي الأيام 3 في أول الشهر أو أنها أيام 3 في وسط الشهر، فضاع عليها الأيام، ضاع عليها الوقت، لا تدري أي يوم، فيتعلم إجمالا بحرمة مكثها في المسجد إما في هذه 3 الآن أو في 3 الآتية. فالآن ليس لديها علم فعلي بتكليف فعلي حاليا، بل هي تعلم إجمالا إما بتكليف فعلي الآن أو بتكليف لما يأتي، سوف يأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل. هذا بنسميه ماذا؟ علم إجمالي بالتدريجيات. واضح الفرق؟ عندما أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين شو يعني؟ أنا عندي علم فعل، عندي علم إجمالي إما بتكليف فعلي حالي في هذا أو تكليف فعلي في هذا، فأنا عندي علم إجمالي في تكليف فعلي فيهما، مش أنه بكرة هل يا هذا يا ذاك. أما في التدريجيات مو هكذا الأمر، بالتدريجيات إما هناك تكليف فعلي الآن أو تكليف فعلي وين؟ في المستقبل. مثلا أعطيكم مثال بس شوي دقيق المثال هذا بس لا بأس به. أنا علمت أنا نذرت نذرا وقلت لله علي، لكن شككت أنا لله علي أن أصوم اليوم أو غدا، ما أعلم. هل هذا علم إجمالي بالتدريجيات أو دفعي؟ هذا يختلف، يختلف أنه ما حقيقة النذر عندك. هل حقيقة النذر عندك أنه وجوب معلق أو هو وجوب منجز؟ إذا قلت بأن حقيقة النذر عبارة عن وجوب منجز فأنت تقول أنا عندي علم عند عفوا وجوب منجز، فأنت تقول أنا عندي علم إما بصوم الآن أو بصوم غدا، فإذا يكون علم إجمالي بالتدريجيات. أما إذا قلنا بأن وفاء بالنذر وجوب معلق، شو يعني وجوب معلق؟ يعني الوجوب من الآن لكن زمان الواجب يأتي، فحينئذ شو بقول؟ أقول أنا أعلم بوجوب صوم فعلي على كل تقدير، لكن زمان الواجب إما اليوم وإما غدا. لاحظت ولا لاحظتوش؟ أنا عندي علم إجمالي إما بوجوب الصوم اليوم أو بوجوب الصوم غدا للنذر. أنا أعلم أن نذرت نذرا إما اليوم وإما غدا. طالة أقول بأن النذر وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر، هذا الوجوب وجوب منجز. شو يعني وجوب منجز؟ يعني زمان الوجوب وزمان الواجب متحدين، فأنا أعلم إما بوجوب اليوم أو بوجوب غدا. هذا بيكون علم إجمالي بماذا؟ بالتدريجيات، لأنه ما عندي علم إجمالي على كل تقدير. أنا إما عندي تكليف فعلي الآن أو عندي تكليف فعلي غدا. لكن مرة أخرى ماذا أقول؟ أقول أن الوجوب الوفاء بالنذر وجوب معلق. ما معنى وجوب الوفاء بالنذر وجوب معلق يا سيد؟ أنت السيد أنت هون. ما معنى وجوب معلق؟ أن زمان الوجوب فعلي وزمان الواجب متأخر، صح ولا لا؟ حينئذ إذا زمان الوجوب فعلي، فأنا إذا كنت أعلم أن هناك نذرا إما اليوم وإما غدا، فأنا أعلم بوجوب وجوب فعلي على كل تقدير، غاية ما في الأمر إما زمان الواجب اليوم أو زمان الواجب متى يكون غدا. فأنا شو بيكون عندي حينئذ؟ عندي بيكون علم إجمالي دفعي، مو علم إجمالي تدريجي. واضحة ولا مش واضحة الفكرة؟ هذا يسموه العلم الإجمالي بالتدريجيات. على كل حال، في صورة العلم الإجمالي بالتدريجيات، هل العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ ذكر وجهان للقول بأن العلم الإجمالي غير منجز. الوجه الأول دعوى أن الركن الأول مختل، الوجه الثاني دعوى أن الركن الثالث هو الركن المختل. طبعا المتن سوف يأتي منه أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجزون، لا أنه غير منجزين. العلم الإجمالي بالتدريجيات، ما هما الوجهان للقول بعدم تنجزه؟ إما أن نقول بأن الوجه في عدم تنجز العلم الإجمالي بالتدريجيات اختلال الركن الأول، لأنه كما عرفتم الآن شو كان الركن الأول؟ الركن الأول لمنجزية العلم الإجمالي أن يكون لديك علم بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذه المرأة لا تستطيع أن تقول أنا أعلم بحرمة المكث فعلا على كل تقدير. هي تقول أنا أعلم بحرمة إما اليوم أو بحرمة تأتي بعد ذلك في وسط الشهر، فما عندها علم بالتكليف على كل تقدير. وقد تقدم معنا أن الركن الأول وجود علم بتكليف على كل تقدير، فالركن الأول مختل. بعض العلماء قالوا لا، الركن الثالث هو المختل. ليش الركن الثالث هو المختل يا موالين الكرام؟ قالوا باعتبار أنه تجري البراءة عن الحرمة الفعلية بلا معارض، لأن الحرمة المستقبلية ليش تجري عن البراءة؟ ما الحاجة إليها؟ ما هي في وسط الشهر ليجي الصبي منصلي عليه؟ شو هذه المثل هذا؟ أنه شو العلاقة به؟ ذاك الذي في وسط الشهر ليس محل الابتلاء فعلا، فلا يجري فيه البراءة، فتجري البراءة في الإناء في الطرف الفعلي الآن بلا معارض. ف فإذا بعضهم ادعى أن المختل الركن الأول لأنه لا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، وبعضهم ادعى اختلال الركن الثالث لأنه تجري البراءة عن الحرمة الفعلية الآن، أما الحرمة التي تأتي فلا حاجة لإجراء البراءة عنها لأنها ليست منجزة بعد، تتنجس في وسط الشهر، عندما تأتي نجري عنها براءة أخرى. فإذا بعضهم قال باختيار الركن الأول، بعضهم بالركن الثالث. ما نريد بيانه غدا أنه لا الركن الأول مختل ولا الركن الثالث مختل، وأن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي منجزون. خلنا نقرأ العبارة. قال رحمة الله تعالى عليه: إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر، شوفوا العبارة، شوفوا شو يعني تدريجيات، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، يعني التكليف استقبالي يأتي، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة المكسي في بعض أيام الشهر، إما أوائل الأيام أو وسط الشهر. وقد استشكل بعض الأصوليين مثل الأخوند والشيخ الأخوند والشيخ الأنصاري، وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين: الأول أن الركن الأول مختل، الركن الأول هو أنه لا علم بوجود تكليف فعلي على كل تقدير، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، لأنها إما حائض فعلا فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في وسط الشهر في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، الآن يأتي التكليف، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. والثاني أن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته، ما ذكرت الصيغتين، أنا ذكرت الصيغة الأولى بس، أما اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا، وتحتمل حرمة المكث في وسط الشهر في منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن، وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة لكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، الحرمة الثانية تأتي في نص الشهر، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن الحرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز. هذا على الصياغة الأولى. على الصياغة الثانية للركن الثالث، اللي هي أن يكون هناك علم إجمالي، أو أن يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز أطراف على كل تقدير، أيضا واضح باعتبار أنه أنا المرأة الآن ماذا تقول؟ تقول أنا أعلم إجمالا إما هذا، إما الحرمة الآن أو الحرمة في المستقبل، فالعلم الإجمالي ماذا ينجز عليها فعلا؟ ينجز عليها التكليف في أول الشهر، وينجز عليها التكليف وين؟ في منتصف الشهر. وأما اختلاله بصيغته الثانية هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطراف على كل تقدير، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجزت كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، وحرمة منتصف الشهر تثبت في وسط الشهر، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز معلوم على كل تقدير. والصحيح أن الركن الأول يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.